السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان. معكم سمير علي مندي وديار بامرني، مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع إجراء قرعة توزيع السيارات على العاطلين في العاصمة بغداد، ندوة في الأنبار لتحسين العلاقة بين المواطن والشرطي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على ملف جرائم الشرف، لكن بداية مستمعينا الكرام نبقى مع الزميل رواح حيدر لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق، ومحوره الرئيسي اليوم ماذا بعد تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب الرئيسية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. كان العراق والعالم كله ينتظر هذا الحدث، وهو انعقاد مجلس النواب والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة، لسيما بعد مرور 8 أشهر على الانتخابات. والعراق في الواقع سجل رقما قياسيا عالميا في الفترة الزمنية بين الانتخابات وتشكيل الحكومة. وبعد انتظار طويل عقد مجلس النواب مساء يوم الخميس جلسته الموعودة، غير أن محللين قالوا لي إذاعة العراق الحر إن الاتفاق على توزيع المناصب السيادية ليس هو الهم الوحيد، بل هناك أيضا هم توزيع المناصب الحكومية الأخرى بين مختلف الكتل والأحزاب. كان رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني قد قال في مؤتمر صحفي عقده الخميس في بغداد قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب، قال إن توزيع المناصب يتم على أساس أن يكون منصب رئيس الجمهورية للأكراد ورئيس الوزراء للتحالف الوطني ثم رئيس مجلس النواب للقائمة العراقية.
المناصب الرئاسية السيادية هي 3: رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة المجلس الوطني. رئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة الوزراء للتحالف الوطني، ورئاسة المجلس الوطني للعراقية.
برزاني قال أيضا أن العراقية ستتسلم منصبا آخر هو رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية. إذاعة العراق الحر سألت عضو التحالف الوطني علي الدباغ عن منصب رئاسة مجلس السياسات العليا وعن عمل المجلس ومسؤولياته، فقال أن المجلس سيكون مسؤولا عن رسم السياسات الخاصة بالعراق.
يستطيع مجلس السياسات العليا أن ينظر في كل القضايا التي تهم الوضع العراقي وتهم الواقع العراقي، وعندما يتم إقرارها ستصبح ملزمة للحكومة. إقرارها يأتي عبر 100% تصويت، وهناك 80% تصويت تعتمد على نوع القرار وأهميته، هل هو مصيري أو استراتيجي، وعندما يكون تصويتا ويقر فيصبح ملزمة.
الدباغ شرح أيضا آلية التصويت داخل المجلس.
هناك درجة معينة من التصويت التي تحتاج 100%، يعني توافق تام، وهذه هي القرارات المصيرية المهمة يحددها المجلس نفسه، وقرارات استراتيجية ومهمة تحتاج إلى تصويت 80% والمجلس يحددها، عندما يصوت عليها وتقبل تصبح ملزمة للحكومة، للبرلمان، لكل الأطراف. بالتأكيد ستأخذ الطريق القانوني، مع هذا لا يعني أنه ستكون موازية أو تكون بديلة عن مجلس النواب عن الحكومة، وإنما تأخذ السياق الدستوري المعمول به سواء في البرلمان أو في الحكومة.
علي الدباغ قال أيضا أن طريقة توزيع المناصب وتقسيم الإدارة بين مختلف الأطراف ستمنح الحكومة الجديدة قدرات أكبر لخدمة الشعب العراقي حسب قوله.
هذه هي المشاركة التي نعتقد ستعطي للجميع حق مشاركة في حكومة شراكة وطنية يمكن أن تقدم للمواطن العراقي وتنقذ الوضع العراقي وتعطي ما لم تستطع الحكومات السابقة أن تقدم للعراقيين.
ونعود الآن مستمعي الكرام إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس إقليمي كردستان مسعود بارزاني، حيث لم يتطرق فيه فقط إلى الوضع السياسي ومسار الاتفاقات بين مختلف الأطراف، بل تطرق فيه أيضا إلى قضايا أخرى، والمتابعة مع أحمد السبيدي.
أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في مؤتمر صحفي قصير عقده ظهر يوم الخميس نجاح المبادرة التي سبق أن أطلقها في محاولة منه لحل الأزمة السياسية التي تعصف في البلاد، مشيرا في نفس الوقت أن على رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومته خلال مدة أقصاها شهر واحد، شاكرا في نفس الوقت الكتل السياسية العراقية لتجاوبها مع المبادرة التي أطلقها لحل الأزمة السياسية العراقية.
أود هنا أن أشكر إخوتي وزملائي القادة العراقيين على استجابتهم للمبادرة وتعاونهم معنا على إنجاحها. ليلة أمس توصلنا إلى تحقيق إنجاز كبير، وهو يعتبر نصرا لكل العراقيين، فقد اتفقت جميع الكتل على الحضور إلى البرلمان والاتفاق على حسم مسألة الرئاسات وأن يباشر البرلمان مهامه. ما تحقق هو إنجاز كبير ونصر لكل العراقيين ولو جاء متأخرا مع الأسف الشديد.
وبين البرزاني أن الكتل السياسية اتفقت فيما بينها على برنامج عملي مجلس السياسات الاستراتيجية، كما أن الكتل اتفقت أيضا على أن يكون القرار داخل المجلس الذي من المقرر أن يتم تنظيم عمله بقانون سيتخذ بالإجماع. وأضاف
تم الاتفاق على أن تكون القرارات التي تتخذ بالإجماع طبعا هي تشمل المسائل العسكرية، المسائل الدبلوماسية، المسائل الاقتصادية، مسائل النفط والغاز، كل هذه المسائل هي تعتبر مسائل استراتيجية. السلم والحرب، القرارات التي تتخذ بالإجماع تعتبر ملزمة لجميع المؤسسات في الدولة.
وكشف البرزاني عن توصل جميع الكتل السياسية العراقية إلى حل يمكن من خلاله حل مسألة المادة 140 من الدستور العراقي من خلال الرضوخ للدستور.
وأنا سعيد جدا وأود أن أنقل هذه الأجواء إلى كردستان أيضا، أن نبلغ الشعب الكردي بأن الفقرة المتعلقة بالقضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الفدرالية كانت من أسهل النقاط التي تم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف، وهذا أمر مفرح ومشجع.
وعبر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني عبر عن أسفه جراء الاستهداف المتكرر الذي يتعرض له أبناء الديانة المسيحية في العراق، وجاءت هذه التصريحات على خلفية العمليات المسلحة التي شهدتها عدد من المناطق في بغداد يوم الأربعاء والتي تسكنها بعض العوائل المسيحية. وأكد أن على الحكومة الفدرالية توفير الأجواء المناسبة والآمنة للمسيحيين، خصوصا مع استمرار استهدافهم بشكل متكرر خلال الأيام القليلة الماضية.
نأسف شد الأسف على ما تعرضوا له من إجرام، وندين تلك العمليات الإجرامية التي حصلت بحقهم، فهم ناس عزل وهم جزء عزيز من هذا الشعب. أولا نرجو من الحكومة الفدرالية أن تؤمن لهم الأمن، وفي نفس الوقت أود أن أبلغهم بأن أقليم كردستان مفتوح أمامهم، إذا شاءوا أن يأتوا إلى أقليم كردستان فسوف نحميهم ونوفر لهم كل الخدمات.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذا ومن المتوقع أن تتشكل الحكومة العراقية في غضون شهر بعد التوصل إلى اتفاق، وسيرافق تشكيل هذه الحكومة نقاشات وأخذ وعطاء. النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي شرح الوضع اللاحق لتوزيع المناصب السيادية بالشكل التالي.
عملية تشكيل الحكومة هي عملية تحتاج إلى وقت، فيها تفاصيل ومسألة الوزارات وخاصة وزارات السيادية، ونحن نتحدث عن حكومة شراكة وطنية، فبالتأكيد سنحتاج إلى وقت لمناقشة هذه التفاصيل. بالتأكيد النقاش طبيعي، يعني كل طرف سيحاول أن يحصل أكبر قدر ممكن من المصالح، وهذه مسألة طبيعية في السياسة، ليس لصالح الشخصي وإنما لمكونه ولقائمته الذي هو يمثل مجموعة أو مكون معين من المجتمع العراقي.
عمر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد رأى أن اتفاق الأطراف السياسية على المناصب السيادية هو بداية للخروج من عنق الزجاجة فيما يتعلق بتوزيع هذه المناصب، وأضاف:
أعتقد أمام الفرقاء السياسيين في العراق فرصة نستطيع أن نسميها تاريخية، ومن الضروري عدم تفويتها. تفويت هذه الفرصة يعني تفويت لحل عراقي من جانب، وتفويت لحل دستوري من جانب، وتفويت لحل مؤسساتي من جانب آخر.
عميد كلية العلوم السياسية قال أيضا إن الفترة الآن قد تتميز بمرحلة انتقالية من حالة خلاف إلى حالة اختلاف، إذ قال:
أما موضوعة الاختلافات فمن الممكن أن يكون هذا الاتفاق تجاوزا للخلافات، غير أنه لا يعني بأنه سيكون غلقا لباب الاختلافات. الاختلافات ستظل مستمرة وهي طبيعية في وجهات النظر وفي المواقف، أما موضوع الخلافات المتسمة بالحدة فأعتقد الوصول إلى حل أو إلى صفقة جعلت الفرقاء يتجاوزون مثل هذه الحدة في الخلافات، بل قد يكون بداية لمغادرة الخلافات للدخول في دوائر أخرى بما فيها دائرة الاختلافات.
أستاذ العلوم السياسية الناصر دريد سعي ثابت رأى أن عملية تشكيل الحكومة كانت ستتم دون أدنى شك منذ أن تمكن المالكي من إدارة تحالفات ناجحة، في حين فشلت العراقية حسب قوله في خلق مثل هذه التحالفات، كما أشار إلى أن الانتظار كان لغرض إشراك العراقية في الحكومة.
الحقيقة الاتفاق كان أصبح قضية وقت، يعني ليس إلا منذ أن يعني استطاع المالكي أن يدير تحالف ناجح ويا الصدريين ويلبي جميع مطالب الأكراد، وفشل العراقية والمجلس الأعلى في تكوين مشروع مضاد ناجح، أصبحت القضية قضية وقت. وأعتقد أن المالكي التأخير في تشكيل الحكومة منذ انتهاء مباحثاتها مع الأكراد إلى حد الآن ناتج إلى الضغط الإقليمي والرغبة الإقليمية والدولية بإشراك العراقية في الحكومة القادمة.
أستاذ العلوم السياسية رأى أن المشاكل المقبلة بعد توزيع المناصب السياسية قد تركز على توزيع المناصب داخل الحكومة نفسها، وتساءل عن النظام الذي سيتم اتباعه، أهو نظام النقاط مثلا؟
تبقى هناك عقد كثيرة يمكن أمامها وقت أيضا، ويمكن تظهر فيها خلافات وتظهر فيها مشاكل الآن داخل الكتل أنفسها وليس بين الكتل الكبرى. الآن جاء وقت توزيع الأسلاب والغنائم إذا صح التعبير. في هذا المجال تبرز المشاكل والتعقيدات الكثيرة في داخل القوائم. لا ننسى أولا أنه القاعدة التي سيتم بموجبها تقسيم المناصب الوزارية والحكومية والسيادية المختلفة ما زال حل جهل بالنسبة لنا، هل سيعمل بنظام النقاط مرة ثانية في التشكيل الحكومية القادمة؟ لأنه نظام النقاط إذا عمل به الآن معناها أن العراقية ستفوز بحصة الأسد في مقاعد الحكومة القادمة.
الناصر ثابت تحدث أيضا عن احتمالات خلافات داخل الكتل نفسها مثل العراقية بشأن توزيع المناصب بين أفرادها، ثم حتى توزيع المناصب داخل أقطاب التحالف الوطني نفسه.
ثانيا إذا فرضنا أن هذه انحلت المشاكل بين القوائم فيما يخص تشكيل الحكومية، المقاعد ستكون مخصصة للعراقية، كيف ستقسم بين أطراف مختلفين ومتعددين وفرقاء أقوياء وأحيانا متساوين في القوة وفي التمثيل؟ هل سيسود الوئام في هذا التوزيع مثل ما ساد الوئام بينهم في الأشهر الماضية؟ نفس المشكلة ربما تقال ولو بشكل أدنى في توزيع المقاعد بين المجلس الأعلى والتيار الصدري باعتبارهم جزء من الائتلاف الوطني، كيف سيتم التفاهم بينهم على توزيع مقاعد الحكومة القادمة؟ والتهميش المعتقد أنه سيحل بالمجلس الأعلى في التشكيلة الحكومية القادمة.
أستاذ العلوم السياسية الناصر دريد سعيد ثابت أشار أيضا إلى احتمال أن تطالب جبهة التغيير أو غوران بمناصب هي الأخرى، كما تساءل عن نوع هذه المناصب، وهذا الأمر ينطبق على جميع الأطراف الصغيرة داخل العملية السياسية حسب قوله، غير أنه أشار بالتحديد إلى العراقية باعتبار أنها تضم رؤوسا كبيرة وطموحة وكلها تسعى إلى مناصب حسب تعبيره.
لكن الخلافات المتوقعة الحقيقية تأتي من العراقية. العراقية فيها مثل ما قلت أطراف كثيرين ذو طموح عالي وأجندات مختلفة، مثلا مجموعة الدكتور طارق الهاشمي مجموعة تضم رؤوس كبيرة وقوية وهي تريد مناصب. أسامة النجيفي هو أيضا نجم صاعد في العراقية ويريد حقه من هذه المناصب. ناهيك عن أنه قائد القائمة العراقية دكتور إياد علاوي وأقوى كيان في القائمة العراقية دكتور صالح المطلق. وهناك كتل كثيرة أخرى تنتظر أيضا نصيبها من الغنائم والأسلاب إذا صح التعبير.
هذا وأشار الناصر دريد ثابت إلى وجود حديث عن مطالب بإخضاع القضاء نفسه لمبدأ المحاصصة. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع الدائم عبد الرضا البهادلي يقول: صوت العراق الحر صوت محبة، يسري فتسحر عنده الأسماع.
رسالة من أحد المستمعين بعد التحية يقول: نسألكم بالله وباسم المغبونين أن توصلوا أصواتنا، نحن المهاجرين الفارين من بطش النظام السابق، لا نجد من يهتم بأوضاعنا، وقد عشنا بالدول الأخرى بأسماء مستعارة، ونحن لحد الآن لم نستلم أي منحة أو قطعة أرض مثل أقراننا المهاجرين. أين وزير الهجرة منا، علما أن العديد من المسؤولين الحاليين تمتعوا باستخدام الأسماء المستعارة.
المستمع عبد الله البدري يسأل: يا إذاعة العراق الحر، ليش ما تقرؤون رسالتي؟ أنا مستمع قديم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الكرام، إعادة نصب الجندي المجهول إلى ساحة الفردوس. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بعد هذا الفاصل الغنائي.
ينجلي همي وريده بكل وقت يمي.
الخير شوفه ما يطيب وعمر بغير شوفه ما يطيب فديته وبعدك لهيب يقربك جنتي وبعدك لهيب فديته
مستمعينا الكرام، سيكون في العاصمة بغداد نصبين للجندي المجهول، الأول في ساحة الفردوس والثاني في ساحة الاحتفالات بالمنطقة الخضراء، وذلك بعد أن أعلنت أمانة بغداد عن عزمها إعادة نصب الجندي المجهول الذي صممه الفنان رفعت الجادرشي في ستينيات القرن الماضي إلى مكانه في ساحة الفردوس. وكان النظام العراقي السابق قام بإزالة نصب الجادرشي وشهد نصبا آخر للجندي المجهول في ثمانينيات القرن الماضي للفنان خالد الرحال. تفاصيل أوفى مع مراسلة إذاعة العراق الحر رنا حداد.
تعتزم أمانة بغداد إعادة نصب الجندي المجهول الذي صممه الفنان رفعت الشادرتشي إلى مكانه القديم في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد، وشرعت الأمانة بإزالة نصب الحرية الذي صممته جماعة تطلق على نفسها نجون بعد عام 2003، حيث أوضح المتحدث باسم الأمانة حكيم عبد الزهرة لإذاعة العراق الحر أن الأمانة بصدد إعادة هذا النصب إلى مكانه وبشكله القديم بصفته عملا فنيا تاريخيا يمثل أحد الرموز الوطنية والحضارية، مؤكدا أن هذا النصب لن يكون بديلا عن نصب الجند المجهول في ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء.
عندما زارنا النحات المشهور رفعت الجادرشي والرجل قدم لنا فكرة من أجل إحياء النصب الجندي المجهول القديم، لا ليكون بديل عن الجندي المجهول الحالي، إنما هو شاخص من شواخص الأعمال الفنية التي كانت تمثل حقبة تاريخية قديمة.
وأعلن عبد الزهرة موافقة الجهات المختصة على إزالة النصب الحالي في ساحة الفردوس ولم يذكر موعد الانتهاء من إعادة النصب القديم.
كانت فكرة الأمانة أنه ممكن إحياء الجندي المجهول القديم ليعود في مكانه في هذه الساحة، ولكن بطريقة تتناسب مع الموقع والمكان والمساحة والفضاء المتاح.
وكان النظام العراقي السابق شيد بعد إزالة نصب تشادرتشي نصبا آخر للجندي المجهول في ثمانينات القرن الماضي في جانب الكرخ من بغداد، وقام بتصميمه الفنان خالد الرحال، وقررت لجنة تسمى بإزالة مخلفات النظام السابق إزالته قبل عامين، إلا أنها تراجعت بسبب ضغوط شعبية ورسمية. وزارة الثقافة وفي هذا الإطار أكدت وبحسب وكيلها جابر الجابري أن إعادة هذا النصب يأتي في سياق عمل اللجنة التي تمثل الوزارة أحد أعضائها.
عملية إزالة آثار البعث والنصب اللي تمثل الأحد الأسود في العراق بالتأكيد هذا يمثل نقلة مريحة وتزيل هذه البصمات السوداء في شوارع العراق وخاصة العاصمة بغداد. ساحة الفردوس تعرفين كانت هي ساحة الجندي المجهول وتحولت إلى سفينة للبعث فيما بعد ونصب لطاغية. لذلك سقوط التمثال، سقوط الصنم، مسارعة مجموعة من الفنانين إلى رفع هذا النصب جميل للمجتمع يشرق بالأمل يعني والقمر والهلال. كان هذا عمل مستعجل بالتأكيد وأخذ وقته يعني أخذ زمن. هذه السابعة تقريبا هو هذا النصب موجود في الساحة ساحة الفردوس. اليوم عودة الجندي المجهول هذا الرمز الكبير لكل العراقيين في هذه الساحة بالتأكيد يمثل أيضا علامات التحول إلى عراق حر وكريم وسعيد وديمقراطي ومستقر ومستقل أيضا.
ونظرا لبعض رموز النصب التي تمثل عهد الزعيم عبد الكريم قاسم، قال الجابري أن ذلك سوف لن يثير الجدل بعد التحول السياسي الذي شهده العراق. وكان نصب الجندي المجهول يتوسط ساحة الفردوس، وهو نصب تذكاري يرمز إلى الجنود العراقيين المجهولين الذين سقطوا في الحروب. صممه المهندس المعماري العراقي رفعت تشادرتشي أوائل ستينات القرن الماضي، ومعروف أن تشادرتشي كان قد نفذ النصب بتكليف من الرئيس الأسبق عبد الكريم قاسم، ولتحوي العاصمة بغداد على نصبين للجندي المجهول قد يرمزان إلى حجم الحروب التي مر بها العراق وآثارها. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إلى البصرة، حيث أقام مركز علوم البحار في جامعة البصرة مؤتمرا حول التنوع الأحيائي في مصب شط العرب بحضور خبراء ومختصين. قدمت فيه عشرات البحوث التي حذرت من تردي الواقع البيئي والأضرار التي لحقت بالتنوع الأحيائي في أهوار ومياه البصرة. ربيع البصري مراسل إذاعة العراق الحر وفانا بالمتابعة التالية.
أعرب باحثون وأساتذة في عدد من الجامعات العراقية عن قلقهم من جراء تدهور التنوع الأحيائي في محافظة البصرة في ظل تصاعد وتيرة معدلات التلوث البيئي. وقال رئيس جامعة البصرة الدكتور صالح إسماعيل نجم إن مركز علوم البحار التابع إلى الجامعة قام بعقد مؤتمر سلط المشاركون فيه الضوء على المشاكل والتحديات التي يواجه التنوع الأحيائي في مناطق الأهوار وشط العرب وشمال الخليج.
تناول الباحثون طرق عديدة لغرض الحد من الهدر والدمار الذي حصل بالبيئة وأثر على الأسماك، وللأسف اللي يحصل بالعراق جميعنا نساهم بتدمير البيئة. هناك شح بالمياه، وحتى تنشيط الأهوار بدأ ينحسر. في يوم من الأيام وصلنا 70% بتغذية المياه، هسه انحسر ورجع إلى 50%. ومسألة تنشيط الأهوار لها علاقة كبيرة بالتردي اللي حدث في ماء البصرة.
وعلى صعيد الأضرار التي لحقت بالتنوع الأحيائي في بيئة الأهوار، قال الباحث في مركز علوم البحار الدكتور عبد الجبار شلوب حسن إن بعض أنواع النباتات التي كانت تغطي مساحات واسعة من الأهوار انحسرت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، كما أكد جفاف محمية الصافية.
احنا بال2007 رحنا لها كانت محمية بمعنى الكلمة، بها الطيور بها الأسماك بها سكان الأهوار، بس الآن لها يعني مجرد يعني منطقة جافة تماما. التراجع البيئي هي سيادة بعض النباتات غير المرغوب بها الآن على حساب نباتات أخرى اللي احنا كنا نريتها، حتى البرد والقصب يعني بالإضافة إلى نباتات الأخرى، يعني اللي هي كانت هي حقيقة رمز الأهوار الآن جاي يشوفها في حالة تدهور مستمر.
وحول واقع الثروة السمكية في مصب شط العرب وشمال الخليج، قال مدير مركز علوم البحار الدكتور مالك حسن إن المخزون السمكي في البيئة البحرية العراقية تراجع بشكل كبير في غضون السنوات القليلة الماضية.
المياه البحرية مالتنا واللي هي منطقة بيئية جزء من ثروة العراق بدأت يشوف انه البحر هذا تملح، صار ملوحته اعلى نتيجة شنو؟ انه المياه الواردة له قليلة، ملوثات كبيرة، غوارق لا زالت بعدها، يعني تآكل السواحل، بدنا نخسر سواحلنا. القاع البحري ملوث، النباتات المائية هاي مناطق كلها حضانات بيوض كلها بيها ملوثات، اذا اصبحت البيئة غير ملائمة، لذلك قل التكاثر. والمخزون السمكي الان انخفض بشكل كبير في تراجع كبير وثروة نخسرها يعني.
بينما قال عميد كلية الزراعة الدكتور ساجد سعد أن مناطق الأهوار شهدت في الآونة الأخيرة اختفاء العديد من أنواع الأسماك التي كانت توجد فيها بكثرة، وأشار إلى أن قلة وملوحة المياه تعد من أبرز أسباب انهيار الثروة السمكية في الأهوار.
لما تغيرت خصائص المسطحات المائية شوفها أنه هاجرت العديد من الأسماك المحلية أو اختفت بشكل تام، وخصوصا أسماك البني عندنا، أسماك القطان اللي كانت هي تشكل هوية لمنطقة الأهوار. أمام هذا الاختفاء دخلت لنا أسماك جديدة اللي تستطيع أن تتحمل ظروف بيئية لا تتحملها الأنواع المحلية.
وقد أوجد التنوع الجغرافي في البصرة حالة من التنوع الأحيائي الفريد من نوعه على مستوى المنطقة. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام ورق التحية لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان. معكم سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع إجراء قرعة توزيع السيارات على العاطلين في العاصمة بغداد، ندوة في الأنبار لتحسين العلاقة بين المواطن والشرطي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الزميل ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على ملف جرائم الشرف. سيدتي وسادتي، جرت في العاصمة بغداد يوم الأربعاء عملية سحب أول دفعة من أسماء العاطلين المتنافسين وفق نظام القرعة على سيارات الأجرة المخصصة لهم بالتقسيط المريح بقرار سابق من الحكومة المحلية في بغداد. المتنافسون الذين وصلت عددهم إلى 30,000 عاطل عرضوا عن ارتياحهم لشفافية عملية إجراء القرعة. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر لديه المزيد من التفاصيل.
بمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، انطلقت في مجلس محافظة بغداد أول جولات فعالية القرعة على سيارات الأجرة المخصصة بالتقسيط المريح للعاطلين عن العمل في بغداد. وقالت رئيس لجنة النقل والمواصلات في حكومة بغداد المحلية سهير غازي أن أعداد المسجلين وصلت في عموم القواطع البلدية والأقضية 15 في بغداد إلى أكثر من 30,000 عاطل يتنافسون على 4,000 سيارة وفق نظام القرعة التي قسمت على 5 مراحل متتالية.
بدأنا بالوجبة الأولى، الوجبة الأولى هي 3 قواطع من يوم الأربعاء والخميس والسبت والأحد والاثنين، كل يوم 3 قواطع. اليوم كانت التنافس بين قاطع الرشيد وقاطع الكرادة وقاطع الكاخ. طبعا قاطع الرشيد حصته 497 والمشتركين 4875، الكرادة 1618 مشترك وعلى 100 سيارة، أما الكاخ ف 744 على 82 سيارة. تم تقسيم هذه الأعداد السيارات حسب الكثافة السكانية لكل قاطع.
وبشيء من مشاعر القلق والحذر، راقب المتنافسون من أهالي قاطع الرشيد والكرادة والكرخ من المشمولين في أول عملية قرعة على سيارات العاطلين نزاهة وشفافية إجراءات سحب الأسماء، مثلما طار الفائزون فرحا بتلك الفرصة السهلة لكسب الرزق.
والله تمت بشفافية وكنا خايفين منها، يعني قالوا بالواسطة وبال شو اسمه طلع ماكو شيء، يعني شفافية وكلش حلوة، يعني دار الحديث قالوا بالواسطات ولا حصير بال كل من عرف وكل من شو اسمه. من دخلت القاعة شفته يعني كلش حلوة وإجراءات يعني شفافية، يعني ماكو شيء قرعة، أول مرة شوف شيء قرعة صحيح، يعني غير شوف شفافية تامة.
الحقيقة لاحظنا شفافية تامة بإجراء السحب، حقيقة صارت صدفة، يعني موضوع لطيف. الصديق آخر اسم سحبه طلع اسمي هو. الإجراءات اللي دنشوفها تمثل النزاهة التامة قدام الناس، الأسماء معروضة على شاشة وكل تباوع عليها. الحقيقة هي المبادرة كانت جيدة جدا، استبشرنا خير بهذه المبادرة ونتمنى تكون أكو مبادرات ثانية حتى ترفع عن كاهل المواطنين وتخفف عنهم الآلام اللي مروا بها. العراقيين يستاهلون كل خير لأنه تعبوا وعانوا ومروا بحروب ومشاكل.
من جهته، رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي وعد من لم يحالفه الحظ في تلك الوجبة من مشروع سيارات العاطلين بفرص عمل أخرى في المستقبل القريب.
إيجاد فرصة عمل ل 5,000 عائلة خطوة أولى نعتبرها الحكومة المحلية، لكن الخطوات المهمة الأساسية هو المشاريع الاستثمارية الكبيرة اللي يشغل آلاف العاطلين عن العمل. حرصنا أن تكون هذه الفقرة موجودة، الشركات التي تريد أن تنهض بالمشاريع الاستثمارية في بغداد نشترط عليها أن يكون اليد العاملة من بغداد الحبيبة. نجحنا في تخصيص 5,000 سيارة توزع على العاطلين العمل، نسعى من هذا اليوم إلى تحقيق 5,000 أخرى، وبالتالي اللي لم يحصل على فرصة في القرعة اللي تجري من اليوم إلى 5 أيام، يعني إن شاء الله نحصل على 5,000 أخرى، والذي لم يحصل على فرصة يحصل في الفرصة الأخرى.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا لتقارير المراسلين وننتقل إلى محافظة الأنبار، حيث أكد مسؤولون في شرطة المحافظة أن أكثر من 100 ضابط ومنتسب أحيلوا إلى القضاء بسبب تصرفاتهم الغير منضبطة مع المواطنين. يأتي هذا فيما عقدت بعض منظمات المجتمع المدني ندوة حوارية بينها وبين قيادات الأجهزة الأمنية تهدف إلى تحسين العلاقة بين المواطن وعناصر الشرطة. أحمد الهيتي كان هناك ووافنا بالتقرير التالي.
تحت شعار بالحوار نصنع التوافق بين رجل الشرطة والمواطن، أقامت رابطة التضامن في الأنبار ورشة عمل بين منظمات المجتمع المدني من جهة وقيادات الأجهزة الأمنية المتمثلة بالشرطة المحلية في المحافظة من جهة أخرى، حيث جاءت هذه الورشة لتحسين علاقة المواطن مع الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يؤكده قائد الشرطة اللواء بهاء القيسي الذي قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
جهاز الشرطة ممكن 25 ألف شرطة كسر، ما ممكن أن كلهم يكونون بصيغة واحدة من التعامل، هناك أكوش قسم هاي. وصلنا رسالة إلى الأخوان في المجتمع المدني وقلنا لهم خلينا نلتقي، كان يكون في الجامعات في يمكن في منظماتكم بالأسواق، نطلع جهات مشتركة، أريد نوصلهم إلى مرحلة بأنه رجل أمن ما يقدر يشتغل بدون مواطن وهناك تعاون من المواطن، ما ممكن رجل يعني الشرطي ما تواقف في الشارع إذا ماكو معلومة، إذا ما يتعاون ويا المواطن ما يتعاون ويا بالديرة ما ممكن حق الأمان. أوجه شكري إلى هاي الأنبار بدأوا يتعاونون ويتفاعلون مع الأجهزة الأمنية، هناك سير من المعلومات ويمكن أقول لك 80% من المعلومات إذا توصلنا على خط الساكن كانت معلومات جدا دقيقة، يعني 80% من الجرائم اللي حدثت الأعوام السابقة تكتشف الآن.
مسؤولة منظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة الأنبار الدكتورة راب النايل أكدت أن هذه الورشة جاءت لتلبية رغبات المواطنين في المحافظة لكون عدد من رجال الشرطة أساءوا التصرف أثناء واجبهم.
اليوم بدأنا أول خطوة بالحوار مع الأجهزة الأمنية، وذلك الوقوف على المعوقات والخروقات التي قد تحدث بعض الأحيان واللي يتسنى لنا الحد منها أو القضاء عليها، آملين المزيد من العطاءات من منظمات المجتمع المدني الداعم الأول والسلطة الخامسة التي تساند الحكومة المحلية والحكومة المركزية في عملها. اليوم نحن عازمين بمنظمات المجتمع المدني أن نبني دولة مؤسسات قادر على تقديم الخدمة للمواطن.
المقدم عامر الدليمي أحد ضباط إدارة شرطة الأنبار قال أن أكثر من 100 ضابط ومنتسب أحيلوا إلى القضاء بسبب تصرفاتهم الغير منضبطة مع المواطنين، لافتا إلى أن الكثير من هؤلاء المنتسبين أرسلوا إلى خارج العراق في دورات نظمت من أجل تعليمهم كيفية التصرف مع المواطن في الحالات الخطرة، مطالبا في الوقت نفسه بحقوق أكثر من 1000 رجل أمن سقطوا بسبب الأعمال المسلحة على حد قوله.
أي ضابط بأي سيطرة بأي مركز بتحقيق بأي تصرف غير قانوني، عندي 100 ضابط ومنتسب محالين المحاكم قولة من الداخلي، لأن هذه بيها تعاميم من الوزارة ومن قيادة شرطة الأنبار، سواء كان أكاديمي أو غير أكاديمي، عن طريق عندنا مديريات معلوماتية مثل الشؤون والمعلومات والمفتشية، إذا تصرف لا أخلاقي، رمي عيارات نارية، حبوب، سكر، أي تصرف يجرم القانون جاي نحيلهم للمحاكم المختصة. مجالس تحقيقية أنا عندي 1500 مجلس تحقيقي، نصهم مشاكل سوء تصرفات للشرطة. احنا عشرات الضباط دازين الألمانية واللندن، مو بمركز تدريب الأنبار، رومانيا، هسه عندنا البلجيكا، حتى الأمريكا راح عدنا، عندنا للإمارات مسرح الجريمة، شلون تعالج مسرح الجريمة.
سناء حماد مديرة أحد منظمات المجتمع المدني أكدت على أهمية مثل هذه الندوات لكونها تضفي روحا من التعاون بين رجل الأمن والمواطن.
نتمنى أنه هيك منظمات أو هيك نشاطات تتكرر ويا رؤساء دوائر ثانيين حتى نجد الحلول المناسبة لهؤلاء الناس اللي مضررين اللي في مجال حقوق الإنسان.
لإذاعة العراق الحر، أحمد الهيتي، الأنبار.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1. أعزائي المستمعين، نتابع بصحبة الزميل ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
Oh,
المستمع الدائم عبد الرضا البهادلي يقول: صوت العراق الحر صوت محبة، يسري فتسحر عنده الأسماع.
رسالة من أحد المستمعين بعد التحية يقول: نسألكم بالله وباسم المغبونين أن توصلوا أصواتنا، نحن المهاجرين الفارين من بطش النظام السابق، لا نجد من يهتم بأوضاعنا، وقد عشنا بالدول الأخرى بأسماء مستعارة، ونحن لحد الآن لم نستلم أي منحة أو قطعة أرض مثل أقراننا المهاجرين. أين وزير الهجرة منا، علما أن العديد من المسؤولين الحاليين تمتعوا باستخدام الأسماء المستعارة.
المستمع عبد الله البدري يسأل: يا إذاعة العراق الحر، ليش ما تقرؤون رسالتي؟ أنا مستمع قديم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعينا الكرام، دعونا الآن نتابع بصحبة زميل ديار بامرني حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء على ملف جرائم الشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أكدت وزارة حقوق الإنسان عدم وجود أي تراجع أو انخفاض ملحوظ في جرائم الشرف أو القتل غسل العار نتيجة ترسخ تقاليد وأعراف اعتبرتها ثابتة ومستمرة. وقالت الوزارة في تقرير لها صدر يوم الأحد المصادف 24 من تشرين الأول إن 84 امرأة قتلنا في عام 2009 بالمقارنة مع 87 قتيلة في عام 2008. وتصدرت محافظتا بغداد وذي قار قائمة عدد ضحايا النساء بواقع 15 امرأة قتلنا في كل محافظة. تقرير الوزارة ذكر أن الإحصائية التي لم تشمل محافظات إقليم كردستان تدل على عدم حصول تطور إيجابي في المجتمع يمكن معه عدم اللجوء إلى قتل المرأة بدافع الشرف. وقال التقرير السنوي الذي أصدرته دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق في الوزارة عن واقع المرأة العراقية إن موقف قسم التخطيط والإحصاء لمجلس القضاء الأعلى يشير إلى وصول 10 قضايا فقط إلى الأحكام النهائية خلال العام الماضي، وهذا يؤكد الحماية القانونية لمرتكبي جرائم غسل العار ضد النساء. متابعة وزارة حقوق الإنسان لواقع المرأة وتعرضها لانتهاكات بشعة تصل إلى حد القتل في استمرار لحملات ومناشدات مدافعين عن حقوق المرأة بإدخال إصلاحات وإجراء تعديلات قانونية على القانون العراقي لجعل القتل باسم الشرف جريمة جنائية خطيرة. منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية أشارت في حملاتها إلى أن المرأة ظلت تقع ضحية ما يسمى جرائم الشرف التي يقوم فيها ذكور من أفراد الأسرة بقتل قريبات لهم عمدا لرد شرف الأسرة، وعادة ينجو مرتكبو هذه الأعمال من العقاب. منظمة العفو الدولية من جهتها ذكرت إن معظم ضحايا جرائم الشرف من النساء والفتيات لا يعتقد أقاربهن الذكور وغيرهم إنهن جلبن العار لعائلاتهن بسبب سلوكهن غير الأخلاقي، وكثيرا ما تكون هذه الاتهامات لأسباب واهية ولا تعد أن تكون مجرد شائعات. مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق كامل أمين لخص في مقابلة خاصة أجراها البرنامج أسبابا كثيرة أدت إلى استمرار ظاهرة قتل النساء غسل العار، منها غياب الوعي والثقافة وغياب قوانين صارمة تعاقب الجاني، إضافة إلى تعاطف بعض الجهات مع مرتكبي هذه الجرائم أو مع تقاليد وأعراف تنافي حقوق الإنسان وليست لها أي صلة بالدين والشريعة الإسلامية. كامل أمين ذكر أن الوزارة اعتمدت على إحصاءات جمعتها وزارة الداخلية لعدد ضحايا جرائم الشرف، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على هذه الأرقام لأنها لا تعكس الواقع، ولكنها في نفس الوقت تعتبر مؤشرا خطيرا لاستمرار تعرض المرأة لانتهاكات صارخة.
يعني بدعا هو الأرقام احنا حصلنا عليها من وزارة الداخلية من خلال الحالات المسجلة وتم أخبارها. طبعا هذه الأعداد هي باستثناء أقليم كردستان. احنا ما نعتبرها تغير بين سنة يعني 2008 و 2009 لأنه العدد قليل. طبعا ما زالت هذه مؤشرات مقلقة عني، وما زالت انه يعني تعتبر مؤشر سلبي تجاه المرأة انه وجود هكذا اجراءات. احنا وزارتنا يعني طالبت عده مرات بضروره تعديل التشريعات القانونيه اللي تخفف العقوبه بجريمه ما يسمى غسل العار. اقليم كردستان عدل قوانينه وتغير الموضوع وصار يعني حكم غير مخفف، خاصه وان بعض الحوادث يعني بناء على شبهه، بناء على يعني بعض الحالات مثلا بناء على رساله مسج في موبايل، بناء على مثلا بعض المغربين خاصة يلتقطون صور بالموبايل لوضع مثلا امرأة أو بنت أيضا يتم توزيعها ويتخذ قرار. يعني للأسف الشديد ما زالت الحالات اطلعنا عليها يعني لم تثبت فعلا بوجود مثلا حالة انحراف.
يعني طبعا هذا الرقم هو الرقم الرسمي الذي حصلت عليه وزارة الداخلية. طبعا هناك أكيد العشرات من الحالات تم فيها قتل النساء بدافع غسل العار كما يقال أو جرائم الشرف، لم توثق ولم تثبت في دوائر الدولة، أليس كذلك؟
نعم متوقع هذا، خاصة بالمناطق العشائرية والريفية. ونعرف احنا الوضع الامني احيانا يعني والوضع الامني يعني ما يجعل الحكومه قادره على جمع المعلومات والوصول الى كافه الاماكن، بالتالي نتوقع وجود حالات اكثر يتم يعني دفنها احيانا في البساتين وتستر عليها من قبل العائله.
استاذ كامل، بيان وزاره حقوق الانسان اكد انه الحمايه القانونيه، ان هناك حمايه قانونيه لمرتكبي جرائم غسل العار ضد النساء.
نعم يعني هي الحمايه القانونيه من خلال قانون العقوبات اللي يعطي الحكم المخفف جدا لجريمة ما يسمى بغسل العار أو جرائم الشرف من خلال الحبس يعني البسيط، يعني أحيانا يحكم سنة، إنه البعض منهم يقتلها الكبير ويرسلون حدث هو اللي يدعي قتلها ويتم هذا القضية. يعني أيضا يعني لاحظنا وجود مثلا تعاطف مع مركز الشرطة في ترتيب الأوراق في تثبيت الاعترافات، وبالتالي ايضا احيانا حدث والحدث دائما يكون الحكم على مخفف. يعني احيانا يتم ترتيب حاله الجريمه بمثلا عمره 16 سنه او 17 سنه قبل يكمل 18 حتى يستفاد ايضا بعد من التخفيف اكثر كونه حدث.
طيب السؤال استاذ كامل، لماذا هذا التاخير في اجراء تعديلات قانونيه تحمي حقوق المراه وتصونها؟
يعني اسفنا جدا انه طرقنا الموضوع من 4 سنوات، لكنه تبقى قضية الثقافة وقضية التقبل. يعني القضية أبدا بالعكس هي متعارضة مع الدين والشريعة، يعني لا يوجد نص في الشريعة الذي يعني الزاني والزاني عقوبتهم واحدة على سبيل المثال. يعني القضية هي قضية ثقافة، قضية موروث للأسف الشديد. يعني هناك موجود في مكون الدولة من هو يعارض عملية التعديل، من هو يقبض عملية التعديل بحجة العادات والتقاليد. يعني سبنا جدا انه موجودة هكذا جهات عارضة مشروعنا، واللي احنا طبعا احنا متمنين وعدد من المنظمات وبعض البرلمانيين اللي يدعون الى حقوق المرأة، لكن للأسف الشديد لحد يعني لم تكن هناك اي نية لتعديل.
كامل امين، مدير عام رصد الاداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الانسان العراقية، شكرا جزيلا.
عفوا، اهلا بك. انا سيدة
الناشطة النسوية شروق العبايتشي مديرة مركز عراقيات ذكرت أن جرائم قتل النساء غسلا للعار أصبحت يومية، وأن غياب إحصاءات دقيقة وعدم وجود دراسات توثق وتؤشر لهذه الظاهرة أكبر دليل على عدم الجدية في التعامل مع هذا الموضوع. ووصفت العبايتشي المرأة العراقية بأنها ضحية لا محامي دفاع عنها.
نحن جميعا تفاجأنا في هذا الرقم اللي نعتبره متواضع قياسا إلى ما نلمسه يوميا من حوادث وقصص، يعني أصبحت تأخذ طابع شبه يومي. يعني بسبب الظروف في المجتمع العراقي، أولا عدم وجود توعية، وأيضا بسبب ضعف سيادة القانون أو سلطة الدولة، وبسبب التراكمات لأعمال العنف والحروب والضغوطات، فهذه كلها وقعت على المرأة العراقية، وكان هناك تراجع شديد في موقف المؤسسات الحكومية من محاسبة مرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف، علما أنه في كثير من الحالات تكون المرأة هي الضحية
ضحية أحيانا كثيرة هي أحيانا أحد من أقاربها تتعرض إلى الاعتداء ومن ثم أيضا تقتل بدعوى غسل العار، والمرأة في كل الأحوال ضحية لا محامي دفاع عنها.
سيدة شروق العبايتي، خلال لقاءاتك مع النساء ومتابعتكم لواقع المرأة خلال هذه السنوات، هل هذه الظاهرة ازدادت خلال هذه الفترة أم قلت؟
يعني جزء من مظاهر عدم الاهتمام بهذا الجانب هو عدم وجود إحصائيات يعني وعدم وجود دراسات جدية حقيقية لمعرفة مدى تزايد هذه الظاهرة وأسباب زيادتها بشكل علمي موضوعي. ولكن أنا يعني تقديراتي الشخصية من خلال معايشاتنا لحالات النساء للأسف ألاحظ زيادة في هذه الحالة، وأخذت أبعاد حتى يعني ليس لها علاقة بقضايا يعني فعلا ما يسمى بالشرف. يعني أحيانا خلاف في أكثر الأحيان خلافات شخصية، خلافات داخل العائلة بين الأم والزوج وكنتها، بين الجيران، كلها تذهب يعني بشكل سهل جدا إلى أنه تؤدي إلى قضية مثل قتل يطلبها طابع الشرف ويطلبها طابع غسل العار، في حين هي أغلبها قضايا اجتماعية يكون الجانب فيها هو الذي يخل بالشرف وبالأخلاق وبالقيم وبالدين وكل هذه الأمور.
النشطة النسوية شروق العبايتي مديرة مركز عراقيات، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
سوسن البراك مديرة قسم المرأة في وزارة حقوق الإنسان ذكرت أن هناك صعوبة في الحصول على أرقام دقيقة لعدد ضحايا جرائم الشرف بسبب وجود تلاعب في تفاصيل الجرائم المرتكبة لكي لا تسجل بأنها جرائم غسل العار.
ممكن تنقتل بسبب يعني حتى خلينا نقول غسل العار، ولكن يتم إعادة ترتيب مسرح الجريمة من قبل ذوي المقتولة بحيث تكون كأنه انتحار أو صعقة كهربائية أو خلينا نقول انفجار قنينة غاز أو حرق في المطبخ مثلا. هذه بصراحة هذه الجرائم فإحنا كوزارة ما نحقق في حيثياتها وأولياتها، لأنه هذا الرقم أعتبره عني رقم متواضع.
طالبت وزارة حقوق الإنسان في تقريرها بإجراء تعديلات على المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 الذي وصفته بمادة تعارض نصوص الشريعة الإسلامية والمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق المرأة الإنسانية. وتنص المادة 409 من قانون العقوبات العراقي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات من فاجأ زوجته أو أحد محارمه في حال تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها، فقتلهما في الحال أو قتل أحدهما أو اعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر، ولا تطبق ضده أحكام الظروف المشددة. القانوني طارق حرب أكد عدم وجود عيوب في قانون العقوبات، ولكن المشكلة تكمن في تطبيقه، وتساءل كيف يمكن معاقبة مرتكب جريمة قتل من دون حصول المحكمة على كافة الأدلة وغياب شهود وحتى تنازل أفراد عائلة الضحية عن القضية.
القانون لا عيب فيه، لا معرفة حقه، لا عوارة تشيبه، الأساس هو التطبيق. يعني أن من يقتل واحد من عائلة معينة أبوه أمه يروحون يشتكون، زوجته تروح تشتكي، أخوه تروح تشتكي، بالقتل في قصة العار ما أحد مشتكي، لا بل حتى أحيانا ما تكتشفها السلطات القضائية قصة العار يذهب الأب والابن والأخ والأخت يقولون أن القتل حصل من قبل مجهول، وهم على بين أن القتل حصل لهذا السبب وأن القاتل فلان. أنا محامي، أنا أختلف عن الأكاديميين المنظرين التنظير، أنا بواقع أتكلم. الواقع أن من الصعوبة مكان تقديم شكوى. قبل كان عندنا من يسكب واحد جريمة مخلل الشرف يفتخر بها، ينادي بها، تعرف الناس. الحيث الوقت مالا لما يخافون من العقاب، يخافون من القانون. طيب إذا مجنى عليه ما حد يشتكي بالجناية اللي وقعت عليه، وما حد يجي شاهد يقلم، لأن حتى في الحالات اللي تكتشف القانون بتطبيقاته ينصاع إلى الأدلة. المحكمة تتعامل مع شهود، مع إفادات. إذا الشهود والإفادات تقول لا والله قتلوها، شو سلوكها؟ لأنها تطلع، لأنها تمشي، لأنها تسكر كل الليل، لأنها سافر شو، وهي كذب. يفقوا قضية عن المرأة بقصد خلاص معنا. أقول القانون الإقرادي قانون جيد وسليم وتنطبق أحكام كلا، أنا أقولها الحلال، لكن التطبيق الواقع.
من ضمن التوصيات التي أكدت عليها الوزارة في تقريرها إعادة تأهيل المؤسسات القانونية والقضائية بما يتناسب والمبدأ الدستوري الذي ينص على أن الجميع متساوون أمام القانون، وضرورة تعديل قوانين لها علاقة بالمساواة وعدم التمييز بسبب الجنس، ومبدأ ملائمة العقوبة مع الجرم المقترف، ومبدأ حماية الحق العام، وضرورة تعديل مفاهيم الشرف والزواج وبما نصت عليه الشريعة الإسلامية. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
IRAQ@RFERL.org.